السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجا إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنا مع سورة النساء ووصلنا إلى آيات المواريث، فأخذنا بعض أحكام ومعالم في هذا العلم. وأختم في هذا اللقاء الكلام عن المواريث حتى نكمل في هذه السورة الطيبة المباركة إن قدر الله سبحانه وتعالى اللقاء والبقاء. فلقد تكلمت عن أصحاب الفروض، كم يرثون وكيف يرثون، ثم تكلمت عن التعصيب والعصبات، ثم تكلمت عن مواريث أو ميراث ذوي الأرحام، ثم أخذنا بعض المسائل المهمة التي تتعلق بالميراث. فأخذنا ميراث الحامل، وذكرنا كلام العلماء عليهم رحمة الله، وذكرنا أن الصحيح من أقوال العلماء أن يقدر ما في بطن الحامل مرة بذكر ومرة أخرى بأنثى، ونحجز نصيب الأعلى، فإن خرج كما ذكرنا أعطيناه نصيبه، وإن خرج أقل أعطيناه نصيبه، ثم أخذنا الباقي فأعطيناه للمستحق له. وأخذنا ميراث المفقود، وذكرنا أحكام ميراث المفقود، وذكرت أن ميراث الأسير ينقسم إلى قسمين: إن كان حيا فآنذاك يرث ويورث، وإن كنا لا نعلم حياته من موته فآنذاك يأخذ أحكام المفقود كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. وهذه الفتوى فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يحكم له بالموت بعد 4 سنوات من الفقد هي اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه. فلو رأى القاضي أن يقلل المدة أو أن يزيد المدة فلا حرج على ذلك. وذكرنا أيضا ميراث ولد الزنا، وقلنا بأن ولد الزنا يرث من الأم ولا يرث من الزاني شيئا، ولا علاقة له به في مسألة المواريث، إنما يرث من الأم التي وقعت في الزنا ومن قرابتها ويرثون منه. وأما الرجل الذي فعل ذلك فلا يرث هذا الولد منه ولا هذا الزاني يرث منه. وتكلمت عن ولد اللعان، وذكرت بأن بعض العلماء ذكر أن ميراث ولد اللعان كولد الزنا تماما بتمام، يرث من أمه وقرابتها والعكس، ولا علاقة له بالرجل. ومنهم من جعله الأم ترث منه لا بنصيب أم فقط، بل بنصيب أم وأب، فمنهم من ذكر هذا. وذكرت ميراث اللقيط، ولد التقطة، سواء كان ذكرا أو أنثى، فجماهير العلماء على أن اللقيط ليس بينه وبين من التقطه ميراث. فإن أردت أن تكتب له يا من التقطته شيئا فلك أن توصي، وإذا كبر هذا اللقيط وأراد أن يرد الجميل فكتب في الوصية فلا حرج، لكن لا ميراث بين اللقيط وبين الملتقط على كلام جماهير العلماء، خلافا لبعض كلام عن الإمام أحمد رحمه الله حيث جعل ميراثا بين اللقيط وبين الملتقط، لكن لم يرد دليل في الكتاب أو صحيح السنة يساعده أو يدل على هذه المسألة. وأكمل في هذا اللقاء الأخير وأتكلم، فأقول أريد أن أجمل ما بقي من بعض مسائل مهمة في علم المواريث، فأريد أن أتكلم على ميراث الغرقة والهدمة والحوادث والسيارات ونحو ذلك. كيف نورثهم لو ماتوا فجأة وفي توقيت واحد؟ هل يرث بعضهم من بعض أم لا يرث بعضهم من بعض؟ فنريد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعالوا بنا لكي نتعرف على هذه المسائل التي تتعلق بمسألة إرث الغرقى والهدمة ونحو ذلك. إيه معنى كلمة ميراث الهدمة دي والغرقى؟ ميراث الهدمة، الغرقى، الحريق، ماذا تقصد بذلك؟ أقصد لا قدر الله إن كانت هناك أسرة مثلا في بيت من البيوت، فجأة البيت وقع، الكل مات، هذا ميراث الهدمة. كيف سنوزع التركة؟ مات أب، مات أولاد، ماتت زوجة مع زوجها، مات كذا، مات مجموعة من الأفراد، كيف سنورث هذه التركة؟ ميراث الغرقى، مثلا هناك من يسبح أو أتى سيل من السيول فأغرق مجموعة من الأسر أو مجموعة من أفراد الأسرة في توقيت واحد، كيف سنورث هؤلاء؟ كيف سنورث تركتهم يعني للوارثين منهم؟ كذلك الحرقة، عياذا بالله انفجرت أنبوبة أو نحو ذلك، أي شيء، ماس كهربي، أشعلت النيران في مجموعة من أفراد الأسرة، كيف سنورث هؤلاء؟ آنذاك ميراث الهدم والغرق والحرق وما كان على هذه الشاكلة، ذكر العلماء عليهم رحمة الله أنهم ينقسمون في الميراث إلى قسمين. القسم الأول أن نعلم من مات أولا، من الذي مات أولا ومن الذي مات آخرا، أن نعلم ذلك. فلو مثلا هناك مجموعة أفراد أسرة، هذه الأسرة على سبيل المثال مات مجموعة من أفرادها، وليكن مثلا مات ابن من الأبناء مع بنت من البنات مع الأم، وبقي مجموعة من الأولاد مع الأب، فيا ترى في هذه المسألة التي نتحدث عليها، يا ترى كيف سنورث؟ ماتوا، هل يا ترى ننظر أولا الأولاد الذين تتكلم عنهم، الأولاد الذين تتكلم عنهم والزوجة التي تتكلم عنها، هل يا ترى كم مات من أفراد الأسرة؟ عندي زوجة وعندي زوج اللي هو الأب، زوج وعندي ابن وعندي بنت، لقدر الله سبحانه وتعالى ماتت الزوجة مع الابن، ماتت الزوجة، مات الزوجة والابن، فأنا ذا كيف سأورث؟ وهل الزوجة هذه ما هي تعتبر أما لهذا الابن، هل سترث في تركة ابنها؟ وهل الابن هذا سيرث من تركة أمه أم لا؟ وهي ماتت وهو مات. لو علمنا من الذي مات أولا، فعلمنا مثلا أن الزوجة هي التي ماتت أولا، ثم بعد ذلك مات الابن في الهدمة ولا الغرقة، ماتت الزوجة أولا؟ نعم، طالما ماتت الزوجة أولا هيبقى اللي معايا زوج وابن وبنت، هذه هي المسألة، وأورث الميراث العادي، الزوج الربع وبقية التركة للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو إن الابن الذي مات أولا ثم ماتت هذه الأم، لو الابن مات أولا يبقى هحسب المسألة فيها أم اللي هي الزوجة دي، وأب وبنت اللي هي تعتبر أخت، فالأخت ستحجب، وآنذاك ستأخذ الأم ثلث التركة وسيأخذ الأب ثلثي التركة، ثم بعد ذلك نوزع ميراث، نضع هذا الثلث على تركة الزوجة ثم نوزع تركتها. الذي أريد أن أقوله، إن علمنا من الذي مات أولا ومن الذي مات آخرا، إن علمنا من الذي مات أولا يبقى نعتبر الآخرين كأنهم أحياء، لأنهم بالفعل كانوا أحياء عند موت هذا،
يعني أب بيموت هو وابنه في حادث لا قدر الله، مات الأب أولا ثم مات الابن بعده بخمس دقائق، مات الأب أولا ثم مات الابن بعده بخمس دقائق، هل هذا الابن يحسب في المواريث ولا لا يحسب في المواريث؟ يحسب. لما؟ لأن التركة تنتقل إلى ملك الورثة بعد خروج روح المورث، بعد موت المورث مباشرة، حتى ولو عاش بعده دقيقة واحدة. طيب ده هو مات بعدما نعطيه نصيبه لأنه كان حيا، نجعل ذلك على تركته ثم نوزع تركة هذا الآخر الذي مات وهو الابن. يبقى لو مات مجموعة من الأفراد، لو مات مجموعة من الأفراد بحريق بغرق بهدم بنحو ذلك، نقول إن علمنا من مات أولا ومن مات آخرا يبقى وكان من مات آخرا يرث من مات أولا، يبقى نورث الآخر في من مات أولا. هذه واضحة جدا ولا إشكال فيها، لكن الإشكال في الثانية، وهي لا نعلم من مات أولا، لا نعلم من مات أولا. طب إن كنا لا نعلم من مات أولا ماذا نصنع؟ هنا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. يبقى إذن لا نعلم من مات أولا، طبعا الحمد لله بالذي وصلنا إليه بالطب الحديث نستطيع أن نصل بالضبط من الذي مات أولا ولو سبق بدقيقة. ممكن يكشف الطبيب على هذا ويكشف على هذا ويكشف على هذا، ويعرف أن هذا مات أولا ثم هذا مات ثانيا ثم هذا مات ثالثا. المهم إخواني، علمنا هذا بشهادة شهود، علمنا هذا عن طريق الطب الحديث من مات أولا ومن مات آخرا، وكان الأخير يرث من الأول، ورثنا الأخير من الأول ولا حرج في ذلك. لكن فقدنا كل الوسائل التي نعلم بها من مات أولا ومن مات آخرا، والمسألة موجودة معنا، مات الأب ومات الابن ومات الأم في توقيت واحد، وهناك أولاد وهناك ورثة، وكيف نورث هؤلاء؟ وهل يرث بعض هؤلاء من بعض أم لا؟ هل نحسب تركة للأب من الابن؟ هل نحسب تركة للأم من الابن؟ هل نحسب للابن تركة من الأب والأم أم لا نحسب؟ كيف نحسب هذه المسألة؟ اتجه العلماء في هذه المسألة، اتجهوا اتجاهين. الاتجاه الأول ما عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ماذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله؟ قال يرث بعضهم من بعض. ما معنى كلمة يرث بعضهم من بعض؟ يرث بعضهم من بعض، قال يعني مات عندي أب ومات ابن، نعم، قال آنذاك نورث الأب من الابن، ماشي، ونورث الابن من الأب، والجزء الذي ورثه الابن من الأب لا علاقة. يعني إيه؟ يرث الابن، الاتنين ماتوا، لو أن مثلا الابن ورث من تركة أبيه 10,000، الابن ورث من أبيه 10,000، يبقى حينما نأتي نوزع تركة الابن نشيل 10,000 الذي أخذهم من الأب ونوزع بقية التركة، وننظر كم سيأخذ الأب من الابن، يبقى كأن الابن سيأخذ من الأب ونورث الابن من الأب والأب من الابن دون الجزء الذي أخذه الابن من الأب أو الأب من الابن. فالابن لو خد من تركة أبي 10,000 يبقى هوزع التركة من غير 10,000 دول كأنهم غير موجودين. لو الأب أخذ من تركة ابنه 1,000 سأوزع التركة على أن هذا الابن حي ما عدا هذا 1,000 الذي سيرثه الأب، وننظر في المسألة. هكذا قال الإمام أحمد لفتاوى عن مجموعة من الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. بناء على هذه الفتاوى قال الإمام أحمد رحمه الله نورث بعضهم من بعض، نورث بعض من بعض. يعني أنا لو مات عندي مثلا أسرة فيها زوجة وبنات وأبناء ومات منها أفراد الأسرة خمسة أفراد، يبقى يرث بعضهم من بعض. يعني كل واحد أوزع تركته على حدة، الأول أوزع تركته على أن الآخرين أحياء، ثم أوزع الثاني على أن الآخرين أحياء، ثم أوزع الثالث على أن الآخرين أحياء، وهكذا وهكذا. هذا معنى كلمة يرث بعضهم من بعض. طب يعني إيه مسألة العشر تلاف اللي أنت كنت بتقولها دي؟ يعني الجزء الذي يرثه الواحد منهم من الآخر لا يحسب في تركة هذا الآخر حينما نوزع تركته، لا يحسب في تركة الآخر حينما نوزع تركته. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إلا أن القول الثاني من أقوال العلماء هو قول الجمهور وهو الأرجح في هذه المسألة. هذا عند عدم المعرفة وعدم الوصول من الذي مات أولا ومات آخرا. ماذا قال الجمهور؟ قالوا لا نورث بعضهم، لا نورث بعضهم من بعض من بعض. إيه بقى الكلام اللي انتوا بتقولوا ده؟ يعني أنا لو عندي مثلا أب وابن، الأب والابن ماتوا في توقيت واحد، لا أورث هذا الأب من تركة الابن ولا الابن من تركة الأب. أعتبر في تركة الأب أن هذا الابن غير موجود، وأعتبر في تركة الابن أن هذا الأب غير موجود. يبقى إذن لا أورث هذا من ذاك. مات مجموعة من أفراد الأسرة، ثلاثة أربعة عشرة، يبقى آنذاك يقال لا يرث بعضهم من بعض، إنما أوزع تركة كل واحد منهم على حدة على أن الآخرين كانوا قد ماتوا ميتين. هذا كلام الجمهور. من أين أتوا به؟ أتوا به من فعلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ماذا صنع أبو بكر الصديق في معركة اليمامة حينما مات أفراد من المسلمين أسر؟ لم يورث أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعضهم من بعض الأسرة. يعني مات الأب ومات ابنه، لا يورث الابن من تركة أبيه ولا الأب من تركة ابنه. يبقى أبو بكر رضي الله تعالى عنه صنع هذا في معركة اليمامة في الذين ماتوا في اليمامة، وصنع هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في طاعون عمواس. كانت الأسرة كلها ربما تموت بسبب هذا الطاعون، فكان لا يورث بعضهم من بعض. وصنع هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حيث صنع هذا وأفتى بهذا في قتل معركة الجمل وصفين، قتل معركة الجمل وصفين، فكانت ربما تموت أسرة أو أفراد في هذه الأسرة، فكان لا يورث بعضهم من بعض. يبقى هي فعلة أبي بكر وعمر وعلي رضوان الله تعالى عليهم وعلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ملخص مسألة الغرق والهدم والحرق، ونحن ذكرنا قبل ذلك الأنصبة وكيف نوزع التركة. إذا علمنا من مات أولا ومن مات آخرا عن طريق شهود، عن طريق الطب الحديث، عن طريق أي شيء، فآنذاك نورث تركة من مات أولا، ونجعل من مات ثانيا كأنه حي ويرث منه، ثم أورث الذي بعد ذلك، ثم أورث الذي بعد ذلك، وهكذا وهكذا. أما إن لم أعلم وليس أمامي طريق للعلم بأن هذا مات أولا أو هذا مات آخرا، اختلف العلماء على قولين. فمنهم من قال نورث بعضهم من بعض، ومنهم من قال لا نورث بعضهم من بعض، وهو كلام الجمهور وهو الأصوب في هذه المسألة، وهو الأصوب في هذه المسألة. هذه مسألة سهلة جدا ولا شيء فيها، مسألة الغرق والهدم والحرق، وهذه تحدث أيضا في حوادث السيارات. أحيانا لا قدر الله سيارة تنقلب ويكون فيها أسرة، مجموعة من الأفراد، ممكن أب مثلا وابناه ويموتون في توقيت واحد، زوج وزوجته ويموتون في توقيت واحد. إن علمنا عن طريق الطبي، عن طريق شهادة، أن هذا مات أولا ثم نقلنا الثاني مثلا إلى المستشفى أو ظل حيا بعده لوقت محدد، يبقى حينما نوزع التركة نوزعها بالصورة التي ذكرتها، نوزع تركة من مات أولا ثم من مات ثانيا ثم من مات ثالثا وهكذا، على أن من مات ثانيا سيرث من من مات أولا، ومن مات ثالثا سيرث من من مات أولا ومن من مات ثانيا. طيب إن لم أعلم أي طريق كيف من مات أولا ومن مات آخرا، يبقى على الراجح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور لا نورث بعضهم من بعض، ونحسب كل تركة واحد منهم على حدة، على أن الآخرين ماتوا وغير موجودين. طيب تعالوا إلى مسألتين هامتين في علم المواريث لكي أختم بهم. المسألة الأولى تسمى بالتخارج. ما معنى كلمة التخارج في علم المواريث؟ كلمة التخارج في علم المواريث تعني أن بعض الورثة يريد أن يخرج من مسألة الميراث، أن بعض الورثة يريد أن يخرج من الميراث. يعني إيه يريد أن يخرج من الميراث؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. عندي التخارج هذا ينقسم إلى قسمين، يقولون تخارج على جزء من التركة. طب اثنين، تخارج على جزء في خارج التركة. يبقى التخارج نوعان، تخارج على جزء من التركة وتخارج على جزء ماله خارج التركة. يعني ايه تخارج على جزء من التركة ده؟ اولا يعني مات رجل وترك مثلا عقارا وأرضا زراعية وأموالا وسيارة. طب وترك مين؟ ترك زوجة وترك ثلاثة أبناء وترك بنت. طبعا انتوا عارفين التركة إذا وزعت في هذه المسألة الزوجة ستأخذ الثمن لوجود الأولاد، وثلاثة أبناء مع البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. فقال أحد الأبناء الثلاثة، قال يا جماعة، قلنا نعم، قال اعطوني الأرض الزراعية وأنا أخرج من التركة نهائيا ولا أريد شيئا منها بعد ذلك. هذا الذي يسمى بالتخارج. يعني إيه؟ وهنا يخرج على أن يأخذ جزءا من التركة، اعطوني الأرض الزراعية ولا دخل لي بالميراث، اعطوني السيارة ولا دخل لي بالميراث، اعطوني العقار ولا دخل لي بالميراث، اعطوني المكتب ولا دخل لي بالميراث، وهكذا. يريد أن يأخذ جزءا من التركة ويخرج من الميراث. وفوافق، إن لم يوافق الورثة يبقى نوزع التوزيعة الشرعية التي أمر بها رب العالمين سبحانه وتعالى وقسمها رب العالمين. طيب إن وافق الورثة على أن يأخذ، ما ممكن السيارة دي أعلى من نصيبه وربما تساوي نصيبه وربما أدنى من نصيبه، هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ الحق لمن؟ الحق للورثة. فإن تنازلوا عن حقوقهم أو إن تنازل هو عن حق لهم لا حرج طالما أن هناك تراض. يعني هذه لا إشكال فيها، رضي الورثة أن يأخذ أخ من إخوانهم الأرض الزراعية ويخرج، لا حرج، خذ الأرض الزراعية واخرج، خذ السيارة واخرج، خذ العقار واخرج، خذ هذه الشقة واخرج. قال اعطوني الشقة وأنا لا أريد شيئا بعد ذلك، اعطوني السيارة، اعطوني الإل، هو فيه معاه كام من الأموال؟ قال والله موجود 20,000. قال ادوني 20,000 ولا دخل لي لا بعقار ولا بأرض زراعية ولا بسيارة ولا الكلام ده، وزعوا عليكم وعسبوا ان انا غير موجود. يبقى اذن هذا يريد ان يخرج من التركة على شيء، على اي شيء؟ على جزء من التركة نفسها. فانا ذاك اذا رضي كل الورثة ماذا نصنع؟ ان لم يرضى احد من الورثة يبقى نوزع التوزيعة الشرعية ونقول له لا، لن نفعل معك هذا. طب ان رضي الجميع، نخرج هذا الشخص ونخرج من التركة الشيء الذي أخذه ثم نوزع بقية التركة على الموجودين. يعني ابن من الأبناء الثلاثة أراد أن يأخذ الأرض الزراعية أو العقار أو السيارة أو الأموال ويخرج، يبقى أنا ذاك نعطيه السيارة. عايز السيارة؟ خد السيارة، أدي شطبنا السيارة خالص خرجناها، ونخرج هذا الابن. يبقى المسألة عندي زوجة وابنان وبنت. أين الابن الثالث؟ الابن الثالث كأنه غير موجود. وأين السيارة؟ كأنها غير موجودة. هذا الذي يسمى في علم المواريث بالتخارج، إذا خرج على جزء من التركة. يقول أريد أن أخذ جزءا من التركة وأخرج خارج المسألة، لا حرج، خذ هذا الجزء، إن رضي الورثة خذ هذا الجزء واخرج، ثم بقية التركة توزع على بقية الورثة، ثم بقية التركة توزع على بقية الورثة. يا أخي ربما يأخذ أعلى من نصيبه، ربما يأخذ أدنى من نصيبه، ربما يأخذ ما يساوي نصيبه، وهذه لا حرج. طب إذا أخذ أدنى من نصيبه هو تنازل عن بقية حقه للورثة، هذا من حقه. قال يا جماعة خلاص ميراثي وتركتي كلها لكم، المشكلة ميراثي وتركتي كلها لكم، لا حرج، بعض تركتي لكم، لا حرج، من له حق جاز أن يتنازل عنه، هذا له حق فتنازل عنه. طيب ربما أخذ أعلى من نصيبه، الورثة وافقوا أن يعطوا أخاهم، الورثة وافقوا أن يعطوا أمهم، الورثة وافقوا أن يعطوا أختهم، لا حرج في ذلك طالما أن المسألة فيها تراضي، لأن الحق حق لهم فهم يتنازلون ويتراضون. طب إن لم يتراضوا، فذكرت لك وذكرت لك، إن لم يتراضوا نوزع التوزيع الشرعي التي ذكرها رب العالمين. طب وإن رضوا؟ وإن رضوا على جزء من التركة، نعم على جزء من التركة، يبقى أخرج هذا الجزء من التركة، نعم، وأخرج هذا الشخص ثم أوزع التركة على الباقي. طيب لو قال ابن من الأبناء اعطوني السيارة، وقال ابن آخر اعطوني الأموال، خلاص وكل رضى، يبقى نخرج هذا الابن وأخذ الأموال، ونخرج هذا الابن وأخذ السيارة، ونرفع هذه الأموال والسيارة، ويبقى معي العقار والأرض الزراعية على زوجة وابن واحد وبنت واحدة وبنت واحدة. هذا الذي يسمى كما ذكرت في علم المواريث بالتخارج، وهذا التخارج على جزء من الايه؟ من التركة. طيب النوع الثاني من أنواع التخارج أنه يريد شيئا خارج التركة، وسأذكر هذا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. الله يبارك فيك.
والدي توفى يا شيخ،
الله يرحمه رحمة واسعة،
وله أولاد،
نعم،
وأمه عايشة،
نعم،
وولاده لها أولاد أخوة الأب.
من؟
لها أخوة الأب.
مين اللي لها أخوات؟
والدي لما مات له أخوات وأمه عايشة.
وأمه عايشة، نعم. وله أولاد.
نعم وله أولاد.
أولاد ذكور؟
ذكور وإناث.
طيب ماشي.
طب إحنا نورث في الجدة لما تموت؟
ترثون في الجدة ميراث أبيكم إن كان في حدود الثلث فيما أقل، على القانون المصري وعلى رأي أبي حنيفة رحمه الله خلافا للجمهور.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك، الله يبارك فيك.
إنك الله والله يا شيخ.
الله يكرمك، الله يكرمك. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. الله يبارك فيك.
بارك الله فيك يا شيخ.
وإياك، الله
والله يكرمك. لو سمحت، أم زوجتي أقرضتني مبلغ وتوفاها الله.
نعم.
المبلغ ده طبعا هو أساسه يعني إيجار أرض اللي هي يعني الأرض دي ورثت بناتها، أولادها ما لهمش في الميراث ده. فلما توفى دلوقتي هل الفلوس اللي عندي دي بتطلع على الأولاد هيورثوا فيها؟
المبلغ الذي عندك يدخل في تركتها ويوزع توزيع التركة.
طب يتوزع توزيع التركة، طيب ما هو أولادها مش إلهم في المبلغ ده.
ليه؟ لماذا ليس لهم؟
إيراد أرض بناتها.
هي الأرض دي لبناتها مكتوبة لبناتها؟
مكتوبة لبناتها وهي ملهاش مراث فيهم، مراث تبعته.
طب أنا بسأل حضرتك سؤالا، يعني هي مكتوبة لبناتها، إن كانت مكتوبة لبناتها فهل العائد منها يكون للأم ولا العائد منها يكون لبناتها؟
العائد رسميا المفروض لبناتها، لأن هي ملهاش أصلا مراث فيها، بس هي زي ما تقول ولية عليهم. وهي بتاخد إيرادها وبتود بناتها منهم بس فقط لا غير.
نعم، يعني بناتها تنازلوا لذلك لأمهم عن ذلك.
طيب
إن كانت إن كانت المسألة كما تقول فأنا ذاك، فهذه لأصحاب الحق اللي هم البنات.
اللي هم البنات.
أيوة نعم.
طب هل لو سمحت الشيخ، هل نعم. يجوز إنهم يعني زوجتي الكبيرة، هل يجوز إن هي تقول لهم بدنا نطلعها كطاقة جارية على رخصة؟
لا، لا يجوز إلا إذا وافقنا جميعا.
إلا إذا وافقنا جميعا.
نعم.
أشكرك يا شيخ.
الله يبارك فيك، الله يكرمك. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل بالنسبة لو أيوة يا شيخ.
أيوة نعم مع حضرتك.
بالنسبة لو ابن مات ووالدته عايشة وهو
نعم.
عنده 3 ولاد وكان في جمعية قابضها وموجود بقيتها، وجمعية دي لسه شغالة، وهو كان عنده موتوسيكل واتباع، فوالدته تاخد في الفلوس ديت ولا ما تاخدش؟
بعد خروج الديون التي عليه، لأن بقية الجمعية ده دين عليه. بعد أن تخرج كل الديون التي عليه يوزع الباقي توزيع التركة، والأم لها آنذاك السدس.
جزاك الله كل خير.
وإياك، الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا خلاء؟
الحمد لله، اتفضل الله يكرمك.
يا هل يجوز لقطع النرس يا شيخ؟
هل يجوز لمن؟ طيب لعل الأخ يعود الاتصال. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل الله يكرمك.
عايزين استفسر عن المواريث لو سمحت.
اتفضل.
دلوقتي حضرتك احنا عندنا عقار.
نعم.
ولينا انا اخين واخت.
نعم.
والعقار فيه 6 شقق ودكان.
نعم.
وفي شقتين في الدور الاخراني مش متسلحين.
نعم.
فكان ليا والدي كان كتب شقه لاختي بيع وشراء.
نعم.
فاحنا متفقين على ان كل واحد ليه شقتين وهي ليها الشقه دي.
نعم.
فتفضل شقه ودكانه.
نعم.
فتقسيمتها تبقى ازاي حضرتك؟
والباقي ده اتفقتم عليه جميعا؟
لا يعني احنا متفقين، متفقين ان يعني انا حضرتك انا قاعد ساكن في شقه وخلصت شقه من ساكن بمبلغ، واخويا نفس الشيء خلص شقه من ساكن بمبلغ.
لكن انا بذكر يعني اخواتك رضوا بذلك.
يعني هو في يعني هو انا اخويا توفى من حوالي 2 سنين.
نعم.
انما الاخت عايشه وهي راضيه بالبسن، بتقول انا راضيه بالشقه اللي كتبها لي ابويا.
يعني هي راضيه بذلك.
هي راضيه بذلك.
وليس هناك يعني ورثه اخرين؟
لا مفيش ورثتين اخرين، مفيش بقى الا اولاد اخويا واخدين الشقتين بتوعهم.
نعم.
انما تبقى شقه ودكانه.
نعم.
فالشقه والدكانه دي بتجيب ايراد.
نعم. هذا الايراد يوزع كتوزيع التركه.
يعني يوزع لنا احنا الثلاثه.
ايوه نعم، يوزع كتوزيع التركه تماما.
انما ملوش علاقه مثلا بالاتفاق ان والدي كاتب الشقه لاختي او كده او بتاعي.
لا يوزع ما هو الشقه خرجت. زي ما الشقه بتاعتكم خرجت. انما انت بتتكلم على ما بقي بعد ذلك. ما بقي بعد ذلك طالما انه مؤجر ناخذ الايجار ونوزعه توزيع التركه.
طب
واذا بعناه يوزع توزيع التركه ايضا.
طب هو حضرتك كانت الشقه اللي احنا مأجرينها دي برضو خرجنا الساكن بتاعها بمبلغ من المال انا واخويا.
اه
فبرضه تاخد من الايجار تاخد الاخت برضو؟
أيوة نعم ستأخذ.
تأخذ عادي.
لأنها ترث في العين نفسها. وهذا المبلغ الذي دفعتموه كأنه موجود في ثمن هذه الشقة. فحينما توزع هذه الشقة أو تباع يقدر ثمنها ويخرج هذا المبلغ ثم يوزع الباقي توزيع التركة.
يعني بالنسبة لإيجار الشقة والدكانة تأخذ فيهم.
أيوة نعم تأخذ.
صرف نظر بقى أن هي مأجرة شقتها أو مش مأجرة.
أيوة نعم.
شكرا سيادتك.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. طيب أعود للكلام. يبقى هذا التخارج على جزء من التركة، بنخرج هذا الجزء من التركة ونخرج هذا الشخص الذي تخرج عن ذلك إن رضوا الورثة. طيب في تخارج على جزء خارج من التركة، يعني جزء خارج من التركة، مات أب وترك زوجة وابنان وبنت، فقال ابن من الأبناء، قال يا جماعة أنا أريد منكم أن تعطوني 20,000، أعطوني 20,000 وأنا لا أريد أن أرث، وأبوهم لم يترك إلا عمارة، أعطوني 20,000 وأنا أخرج نهائيا من التركة. فآنذاك بدأت البنت هي اللي أعطت لأخيها 20,000، قالت تخذ 20,000، هتخرج من التركة؟ قال أنا هخرج من التركة، أعطته 20,000 وخرج من التركة. آنذاك ماذا أصنع؟ صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، هحسب كأن الابن ده موجود، كأن الابن ماله موجود، فهقول الزوجة الثمن، وبعدين هقول الابنان مع البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ونصيب الابن اللي خذ 20,000، نصيب هذا الابن الذي أخذ 20,000 ستأخذه البنت اللي هي أخته التي أعطته 20,000، ربما يكون أعلى، ربما يكون أدنى، ربما يكون مساويا، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، تراضوا بهذا ولا حرج فيه. هو خرج من التركة على شيء خارج التركة. لو خرج على شيء بداخل التركة كنا هنقول هو والشيء ده يخرجوا من التركة وكأنه غير موجود، وكأن هذا الجزء أيضا غير موجود، ثم أوزع بقية التركة. لكن هنا خرج على جزء خارج من التركة. طالما خرج على جزء خارج من التركة اللي أعطاه هو اللي هيأخذ نصيبه. طيب ما ممكن البنت مش هي اللي اديته، ممكن أمه هي اللي اديته. طيب إذا أعطته أمه يبقى هي التي ستأخذ نصيبها. طيب افرض اشتركت الأم مع البنت، يبقى آنذاك اشترطوا بنسبة كام؟ هذه أعطته 10,000 وهذه أعطته 10,000، يعني بالتساوي. نعم، يبقى التركة النصيب هذا الابن حينما يأخذونه ينقسم عليهم بالتساوي نصفا ونصفا. لا، أعطته الزوجة 5,000 اللي هي أمه، وأعطته البنت 15,000، يبقى آنذاك نقول يبقى توزع هذا تركة هذا الابن بعد ما نوزعها بنسبة 5 لـ15، يعني بنسبة 1 لـ3، يبقى أقسم التركة كلها على 4 وأعطي البنت 3 منها وأعطي الابن 1 منها، يعني على حسب ومقدار ما دفعوه. طيب هم بالتساوي كل الورثة دفعوا له بالتساوي، هذا أعطاه 5 وهذا أعطاه 5 وهذا أعطاه 5 وهذا أعطاه 5 وكانوا 4، يبقى نحسبه كأنه موجود، وآنذاك نوزع نصيبه هذا بالتساوي عليهم كما أنهم دفعوا له بالتساوي. يبقى مسألة سهلة جدا، مسألة التخارج. يبقى التخارج في علم المواريث نوعان، التخارج نوعان. النوع الأول هو التخارج على جزء خارج التركة، على جزء خارج التركة. الجزء اللي خارج التركة بنقول من دفع لهذا الشخص هو الذي سيستحق نصيبه، يعني سأورث على أنه موجود. نعم، ستورث على أنه موجود، ثم ستعطي نصيبه لمن دفع له، سواء دفع له 1 أو أكثر من واحد. طيب لو تخارج على جزء من التركة، لو تخارج على جزء من التركة نخرج هذا الجزء ونخرج هذا الشخص ونوزع الميراث على أنه غير موجود وعلى أن هذا الجزء الذي أخذه غير موجود. هذا ما يسمى عندهم بالتخارج، هذا الذي يسمى عندهم بالتخارج. يبقى إذن لو عندي الآن مات رجل وترك 100,000 وسيارة، 100,000 وسيارة، وترك زوجة وبنتين وأخ شقيق، فقال الأخ الشقيق اعطوني السيارة ولا دخل لي بالأموال، فوافقنا جميعا على ذلك. يبقى نشيل السيارة لأن ده تخارج على جزء من التركة، ونشيل الأخ الشقيق ونوزع التركة على الباقي. يبقى الزوجة لها الثمن والبنتان يأخذن الثلثين، ثم بعد ذلك نعطي الباقي للبنتين، ثم بعد ذلك الباقي سيكون للبنت، كأنه رد عليها، كأنه رد عليها، لأن في الردود لا نرد على زوج ولا نرد على زوجة، لا نرد على زوج ولا نرد على زوج. طيب لو إن المسألة عندي إن هذا الأخ الشقيق قال لهم دي 100,000 ودي سيارة، قال لهم يا جماعة في قراط أرض أريد أن أشتريه، اشتروا لي قراط الأرض هذا باسمي وأنا لا دخل لي بالتركة، فاشتروا له قراط الأرض اللي اشترى له هذه الزوجة. يبقى أنا ذاك نعمل إيه؟ هي اللي اشترت له وهو خرج من الميراث من التركة على جزء خارج التركة، قال لها اشتري لي قراط أرض، فاشترت له قراط أرض، هنحسب كأنه موجود، الزوجة الثمن والبنتان الثلثين والأخ الشقيق الباقي تعصيبا، وبعد ما نقول الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا هذا سيذهب لهذه الزوجة لأنه خرج من التركة على جزء بخارج التركة، هي التي اشترته له. لا ده اللي اشترى البنات، يبقى سيأخذ نصيبه البنات. لا والله ده اشتركوا جميعا، يبقى على حسب الأنصبة في الاشتراك سنوزع هذا المبلغ. دفعت الزوجة دي ضعف البنات، يبقى هتأخذ من نصيب الأخ الشقيق ضعف البنات، ضعف البنات. هذا الذي يسمى عند العلماء بالتخارج. آخر شيء أريد أن أتحدث عنه حتى أنهي الكلام عن المواريث، ما يسمى عند العلماء عليهم رحمة الله بالحجب. الحجب نوعان، حرمان ونقصان. الحجب نقصان، يعني ايه حجب نقصان؟ يعني المبلغ الذي اخذه بينقص. زي ايه؟ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. يبقى نزل الزوج من النصف الى الربع، نزل الزوج من النصف إلى الربع، وأيضا في الزوجة، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يبقى إذن هناك ما يسمى بحجب النقصان. الأخ الشقيق لا يرث مع الأب ولا يرث مع الابن، يبقى هذا الذي يسمى بحجب الحرمان. يبقى حجب الحرمان يعني لا يأخذ شيئا مطلقا بسبب وجود فرد من الأفراد. حجب النقصان يعني يرث لكن قل نصيبه بسبب وجود أحد. طيب هناك من لا يدخل فيه الحجب مطلقا، هناك بعض الأفراد لا يحجبون أبدا. مين؟ الأبوان. لا يحجب الأبوان حرمان أبدا أبدا. طيب الابن والبنت، لا يمكن للابن أن يحجب ولا البنت. تقول لي طب لو قتل، ده لا يسمى حجبا، ده هذا مانع من موانع المواريث. يبقى الابن لا يحجب والبنت لا تحجب. الزوجان، الزوجة لا تحجب والزوج لا يحجب. يبقى إذن عندنا ستة لا يحجبون حجب حرمان. هناك ستة في المواريث لا يحجبون حجب حرمان: الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. الحمد لله.
ازي حضرتك عامل ايه؟
بخير والله الحمد لله.
عندي مسألة بعد اذن حضرتك.
اتفضل الله يكرمك.
انا والدي على قيد الحياة.
نعم.
ووالدتي توفت ولي اختين بنات واربع صبيان.
نعم.
ووالدي كان الارض بتاعتنا طبعا الاصلاح الزراعي. ووالدي قال ان انا مش معيش فلوس ان انا اقدر اشتري الارض كلها، فالصبيان ممكن يشتروها او البنات. فاحنا دلوقتي بنشتري الارض بالتقسيط والبنات ما دفعوش حاجه. فبعد عمر طويل ان شاء الله والدي احنا نوزع تركيز.
وهذا مكتوب، وهذا مكتوب باسم من؟
هو باسم والدي، بس احنا اللي بنشتري الارض واحنا بندفع التقسيط للصبيان كل سنه بندفع مقدار شيء معين.
المبالغ التي دفعتموها هذه ستخصم لكم عند توزيع التركة.
ايه مرة ثانية فكرة مع اذنك؟
المبالغ التي دفعتموها ستخصم عند توزيع التركة.
وبعد كده نوزع التركة عادي جدا.
بعد ذلك نوزع. نعم. ايوه نعم.
جزاك الله كل خير.
واياك الله يكرمك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. يبقى اذا عندنا ستة لا يحجبون حجب حرمان: الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة. طيب تعالوا بنا لننظر مسألة الحجب سريعا، أو بعض معالم في الحجب سريعا، لأننا ذكرنا أننا نتكلم في المواريث باختصار معالم فيها. النقصان، مين اللي بيحجب حجب نقصان؟ واحد، الأم أصل ميراثها الثلث، تنزل إلى السدس. يبقى أدي الأم هي تنزل من الثلث للسدس في حالتين: الأولى وجود فرع وارث. يعني وجود فرع وارث يعني وجود ابن أو بنت، ابن وإن نزل أو بنت. يبقى آنذاك وجود الفرع الوارث بينزل الأم من الثلث للسدس، يبقى ده اسمه حجب نقصان. الشيء الثاني وجود أكثر من أخ. من أي جهة؟ عندي أخان أو أختان، طالما أكثر من واحد في جهة الأخوة ينزل الأم من الثلث إلى السدس. طيب الزوج، اتنين الزوج، أصل الميراث النصف، بينزل إلى الربع امتى؟ عند وجود الفرع الوارث. يبقى إذن نزل الزوج من النص للربع عند وجود الفرع الوارث. ثلاثة الزوجة، الميراث بتاعها الربع، بتنزل من الربع للثمن عند وجود الفرع الوارث. يبقى ده اللي اسمه حجب نقصان. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
اتفضل.
لو سمحت سيدنا الشيخ، في انا عندي زوجتي توفت.
الله يرحمه.
وعندي ولد وبنت.
نعم.
فهل زوجتي حق في والدها اللي توفى ميراث زوجتي واولادي؟ لاولادي يعني.
اولادك لهم حق في ميراث امهم من جدهم على رأي أبي حنيفة والقانون المصري.
أيوة.
يأخذون نصيب أمهم بشرط أن يكون هذا النصيب في حدود الثلث فيما أقل.
أيوة.
نعم. الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ علاء.
أيوة نعم مع حضرتك.
لو سمحت يا شيخ علاء، أنا عندي بس سؤال حضرتك.
نعم.
هل الميراث ممكن أن الواحد يسيبه، يعني يسيبه لحد؟
يجوز ان يسيبه.
طيب هو كان فيه يا شيخ، احنا كنا
لو انه رضي بذلك يسيبه.
طيب هو احنا يا شيخ كنا بنبني، كان عندنا بيت وبنكمله بنبنيه، احنا ثلاث اخوات. فجينا للاخ الثالث قلنا له عايز تبني؟ قال لا مش هبني. فكان لنا ميراث عند الجد، الاب متوفي ولنا ميراث عند الجد.
نعم.
فبعدين الجد توفى.
الله يرحمه.
الله يرحمه. فبعدين دلوقتي احنا لينا الورث بالوصية الواجبة.
ايوه نعم.
زي كده. ايوه لينا تقريبا 4.5 أراريت في ارض.
نعم.
فاحنا كنا قلنا قصاده هو مش هيبني نسيب له الارض، بس الارض اياميها كانت ب 3000 ب 4 بكتير قوي.
نعم.
يعني كلها على بعضها كانت هتجيب 15، فقلنا ده تعويض ان هو مش هيبني. فهل دلوقتي الارض غليت جدا، زادت بتاع 10000 بقت ب 15 و16، فهل يعني احنا ممكن دلوقتي نقول لا احنا عايزين حقنا في الارض؟
مش انتوا تنازلتم؟
بس مش بورق ولا اي حاجه، قلنا نبقى نسيبها له.
هقول لحضرتك على حاجة، اللفظ الذي يخرج من الإنسان في شريعة الله سبحانه وتعالى يعتبر عقدا.
أيوه.
ومن تنازل عن حق له لا يستطيع أن يثبته مرة أخرى.
أيوه.
فلو أنا لي عند شخص 1000 جنيه قلت له خلاص أنا مش عايزهم، سقطوا، لا أستطيع أن أطالبه مرة أخرى.
يعني ما ينفعش ان احنا نقول لا احنا هناخد نصيبنا او نعوضه بحاجه ثانيه.
ان كنتم تنازلتم يبقى بينكم وبين الله سبحانه وتعالى لا تاخذوه.
ماشي يا شيخ،
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى اذا عندي الان طرف سريعا اذكره في حجب الحرمان، الاب. الاب بيحجب مين؟ الاب يحجب الجد وان علا. يبقى مفيش جد بيرث مع الأب أبدا، يحجب الجد وإن على. طيب وبيحجب إيه؟ لأن الجد لا يدلي لهذا الشخص إلا بواسطة الأب، وطالما بيدلي بواسطة لا يرث مع وجود هذه الواسطة، كما هي القاعدة في علم المواريث. يحجب الجد وإن على، والإخوة والأخوات من جميع الجهات. والإخوة والأخوات من جميع الجهات. الإخوة والأخوات يعني من جميع الجهات، يعني سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم. وبيحجب أيضا الجدة اللي هي أم الأب بيحجبها عند فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله. طيب والابن بيحجب مين؟ هل الابن يحجب الجد؟ الجواب لا، الابن لا يحجب الجد. طيب هل الابن يحجب الإخوة والأخوات؟ نعم، الابن يحجب الإخوة والأخوات من جميع الجهات. بمعنى إيه؟ بمعنى لا يرث معه لا أخ شقيق. يعني لو معايا 10 إخوة أشقاء وعشر أخوات شقيقات وابن، كل التركة للابن، لا يرث مع الابن إخوة أشقاء ولا أخوات شقيقات، ولا إخوة لأب ولا الأخوات لأب، ولا إخوة لأم ولا الأخوات لأم. طيب وبيحجب مين تاني الابن؟ بيحجب ابن الابن وإن نزل. يبقى الابن بيحجب ابن الابن وإن نزل، سواء كان ابنه هو أو ابن أخيه. يبقى إذن لأن المرتبة المتقدمة بتحجب المرتبة الثانية. طب الجد بيحجب مين؟ الجد بيحجب الجد الإخوة والأخوات لأم. بيحجب الإخوة والأخوات لأم، أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فيها خلاف كما ذكرنا، عند أبي حنيفة يحجبهم الجد وعند الجمهور لا يحجبهم الجد. ويحجب الجد أيضا أباه وإن على، اللي هو أبو الجد، يحجب أب الجد وإن على. طيب الأخ الشقيق بيحجب مين؟ الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، يبقى لا يرث أخ لأب أبدا، لا يرث أخ لأب أبدا مع أخ شقيق. الأخ الشقيق بيحجبه، يعني الأخ لأم يرث مع الأخ الشقيق، لكن الأخ لأب لا يرث مع الأخ الشقيق. يبقى الأخ الشقيق يحجب الأخ لإيه؟ الأخ لأب. طب والأخ لأب؟ الأخ لأب يحجب، اسمعوا دي بقى، يحجب، والأخ الشقيق بيحجب الأخ لأب وبيحجب ابنه. مين ابنه؟ ابن الأخ الشقيق. طيب والأخ لأب؟ الأخ لأب بيحجب ابن الأخ لأب، اللي هو مين؟ اللي هو ابنه هو، وبيحجب ابن الأخ الشقيق كمان. يحجب ابن الأخ الشقيق؟ لأن الأخ الأب في مرتبة أعلى من مرتبة ابن الأخ الشقيق. الأخ الشقيق يحجبه وهو بيحجب ابن الأخ الشقيق. يبقى ناخد بالنا من دي. طب والأم؟ الأم تحجب الجدة، لا ترث جدة مع أم، لا ترث جدة مع أم. طب الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة لو تعصبت مع البنات يعني مع البنت أو بنت الابن تصبح في رتبة الأخ الشقيق، الأخ الشقيق، وتحجب ما يحجبه الأخ الشقيق زي الأخ لأب وابن الأخ الشقيق وإن نزلوا وإن نزلوا. هناك كلام وتفصيل لا شك في مسألة الحجب ونحو ذلك في العلم عند أهل العلم عليهم رحمة الله، وأنا ما ذكرت أن أشرح شرحا تفصيليا لمسألة المواريث، إنما ذكرت أن أذكر فقط بعض معالم في علم المواريث على إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء نكمل في آيات سورة النساء. وبهذا نكون يعني أخذنا طرفا من هذا العلم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء يعني بنات فوق ثنتين من اثنين وانت طالع فلهن ثلث ما ترك، التلتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة يعني بنت واحدة فلها النصف، ولأبويه الأب والأم لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، عليم سبحانه وتعالى حكيم بكم. وهكذا أخذنا الآية التي بعدها، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلال الأخ والإخوة لأم، وإن كان رجل يورث كلال ولا أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية ينصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.